الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، باب إزالة النجاسة وبيانها، يعني باب كيفية إزالة النجاسة وبيان النجاسات. ذكر المصنف هذا الباب لبيان النجاسات وأنها تطهر بالماء، وهكذا قد تطهر بغير الماء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والنجاسات أربعة على الصحيح من أقوال أهل العلم لترح نفسك من كثرة الخلاف: الأول بول الإنسان، الثاني غائط الإنسان، الثالث دم الحيض، الرابع دم النفاس. هذه الأربعة هي التي ثبتت نجاستها بالأدلة ومسواها فهو طاهر، سواء من المحرمات أو المباحات، لأن الجمهور ذهب إلى أن المحرم نجس، وهذا لا يتأتى، فكم من محرم وليس بنجس. الحمار الإنسي حلال ولا حرام؟ حرام أكله ويجوز ركوبه، وربما جاء منه العرق، وربما تطاير منه البول، ولم نعلم أنهم كانوا يغسلون مما أصابهم من ركوب الحمار ومن ركوب البغال، سيأتي. وأما النجاسات الحسية فقد اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فجمهورهم على نجاسة بول وروث كل حيوان، وبعضهم زاد نجاسة لعاب ورشح ما يتعلق بالكلب والخنزير، وذهب الشافعية والحنفية إلى نجاسة المني، وذهب الجمهور إلى نجاسة كل خارج من البدن كالدم والقيح، وبعضهم ذهب إلى نجاسة القي، وبعضهم عمم وقال كل محرم نجس، وفي هذه الإطلاقات نظر. وسيأتي معنا ما يتعلق بالمذي، ما كتبناه هنا بين النجاسات، لأن الخلاف فيه واقع: المذي والودي هل هي نجسة أم طاهرة؟ فمن قال بأن أصلها المني ذهب إلى طهارتها، ومن قال بأن أصلها غير المني قال بنجاستها. تقدم معنا القول بطهارة بول الكلب لقول ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكن يرشون عليها شيئا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، أخرجه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان نجاسة الخمر كما هو قول الجمهور، والخمر ما خمر العقل، ما يأتي في باب الأشربة. تتخذ خلا أي تغير من حال إسكارها إلى حال الخل أو الخل، يعني ذهب الجمع من أهل العلم إلى أنها إذا تغيرت من نفسها تستخدم، أما إذا كان للإنسان فيها مدخل لا يجوز أن تستخدم، حتى لو نقلها من الظل إلى الشمس، أو حركها، أو أضاف إليها شيئا، يقولون هنا لا تستخدم. قال الصنعاني رحمه الله: وأما إذا تخللت بنفسها من دون علاج فإنها طاهرة حلال، إلا أن نعم، واعلم أن العلماء في الخل ثلاثة أقوال: الأول أنها إذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها، وإذا خللت بالقصد حرم خلها. الثاني: يحرم كل خل تولد من عن خمر مطلقا. الثالث: أن الخل حلال مع تولده من الخمر، سواء قصد أم لا. هذا أقوال العلماء. والذي يظهر أنها لو تخللت بفعل فاعل وخرجت عن الإسكار أنه يجوز استخدامها، والإثم على من تعمد التخليل، يعني للحيلة، وإلا فهي قد خرجت من طور الإسكار. جمهور العلماء يستدلون بهذا الحديث على نجاسة الخمر، والصحيح أن الخمر ليس بنجس، وذلك الأمور: الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل بالنجاسة، الثاني ما استدل به الجمهور على أن الخمر نجس من قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقالوا الرجس النجس، وهذا لا يتأتى، لأن الأصنام والأوثان ليست بنجسة عند الجمهور، فكيف يحكمون على الخمر بالنجاسة؟ الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم التجارة في الخمر قام الصحابة على جرار الخمر فكسروها في الطرق، لو كانت نجسة لأمرهم بغسل ما أصابهم منها. فذكرنا في هذا الموطن حكم ما يسمى بالعطور هذه التي تصنع التي تسمى بالكانوليا أو التي يذكرون أن فيها نسبة من الكحول. فخرجنا أن هذه العطور تستخدم أولا لأنها ليست بخمرة، ثاني على القول بأن فيها شيء من ذلك ليس بنجس. قال وعنه صلى الله رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان القول في الحمر الأهلية، يعني وذهبوا إلى النجاسة، والصحيح أنها ليست بنجسة وإنما محرمة. قوله الحمر الأهلية خرج به لحوم الحمر الوحشية، فحمر وحش حلال على ما يأتي في الصيد. حكم لبن الحمر الأهلية، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلحق حكمها من حيث الحرمة، فلبنها حرام فلا يجوز أن يشرب ولا أن يتداوى به. والصحيح أن لفظة رجس أو ركس لا تدل على النجاسة، وإنما تدل على مطلق خبث، ثم إفادة النجاسة يكون بحسبها والله أعلم. قال عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه صحابي أنصاري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. ساق المصنف الحديث لبيان طهارة لعاب مأكول اللحم كالبقرة والبعير والغنم وهكذا كل مأكول اللحم ذهبوا إلى طهارة لعابه. ولعابها طاهر، فقد سالت على كتف من يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بزمامها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل أثر لعابها، ورشحها طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا عليها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما يصيب الإنسان منها. وأما الأمر بالوضوء من لحام الإبل فلا يدل على نجاستها، ولو كانت نجسة ما جاز أكلها. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. ساق المصنف الحديث لبيان طهارة المني. وقد اختلف العلماء في حكمه إلى ثلاثة أقوال، الأول أنه نجس ذهب إلى ذلك مالك أبو حنيفة، الثاني أنه طاهر وهو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو الصحيح، منه خلق الأنبياء ومنه خلق الإنسان، فكيف يكون خلقهم من نجاسة؟ الثالث التفصيل والتفريق بين مني الرجل والمرأة، حيث ذهب قوم إلى نجاسة مني المرأة وطهارة مني الرجل، وهذا قول شاذ. وأما بقية الحيوانات فقد اختلف العلماء إلى قولين، الأول ذهب بعضهم إلى طهارة مني الحيوان المأكول لحمه، الثاني ذهب البعض إلى طهارة مني جميع الحيوانات إلا ما كان من الكلب والخنزير. والصحيح طهارة، والصحيح هو الطهارة، إذ أن القول بالنجاسة يحتاج إلى دليل عن معصوم ولا وجود له، يعني مني جميع الحيوان طاهر. وأما حكم المذي اختلف العلماء في حكم المذي أطاهر أم نجس إلى قولين، الأول ذهب الجمهور من أهل العلم إلى نجاسته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بغسله، الثاني ذهب بعض أهل العلم إلى طهارته وقول الجمهور هو الأظهر والله أعلم. إذن إضافة إلى تلك الأربعة وهي في حكم ذلك. قال وعن أبي السمح قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغنام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، جاء عن عدة كما في التخريج. ساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة وهي القول في بول الجارية والغلام، الصحيح أنها نجسة، أن بول الجارية والغلام نجس سواء أكل أو لم يأكل، إلا أن الله خفف في غسل بول الغلام وبقي الأمر في بول الجارية. وأما قول العلماء قد اختلف العلماء في حكم بول الغلام إلى ثلاثة مذاهب، الأول ينضح من بول الجارية وينضح من بول الغلام لا تفريق بينهما. الثاني يغسل من بول الجارية ويغسل من بول الغلام، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأهل الكوفة. الثالث وهو قول جماهير العلماء، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهذا الذي دلت عليه ظواهر الأحاديث. قال الخطابي في معالم السنن: معنى النضح في هذا الموضع الغسل، إلا أنه غسل بلا مرس ولا دلك، وأصل النضح الصب، يعني يستوعب. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصب الثوب، يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية طهارة النجاسة من الثوب، وأيضا لبيان أن الحيض نجس. وهذا الحديث حجة للعلماء في وجوب إزالة عين النجاسة، فإن أزيل العين والأثر فهو أفضل وأحسن، لكن إذا لم يزال الأثر يزال العين ويصلى فيه ولا حرج. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وقد اختلط، وصححه الألباني لما سبق، والحديث لم يخرجه الترمذي. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية إزالة النجاسة بنوعيها العينية والحكمية. العينية تزال بالماء أو بالحجر أو بالتراب أو بغير ذلك، وإذا كانت حكمية فإنها تغسل ولا تحتاج إلى إزالة عينها، وهذا قول جماهير أهل العلم. قوله: ولا يضرك أثره، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع، ولأن العين إذا ذهبت ذهبت النجاسة، وربما يكون الأثر لا معنى له أصلا، وإن بقي شيء من النجاسة فالنجاسة شرعا قد ارتفعت. بهذا نكون قد انتهينا من باب النجاسات، وشمل عدة من الأحاديث، وخرجنا أن النجس محصور ليس كما يقول الجمهور كل حرام نجس، هذا كلام غير صحيح، بل النجاسة محصورة، محصورة في بول الإنسان، في غائط الإنسان، في دم الحيض، في دم النفاس، في القول بنجاسة الودي والمذي. أما من لم يقل بنجاستهما فيكون الشأن فيما تقدم. ثم كان الدرس ما لحق ذلك: كيف تزال النجاسة؟ تزال النجاسة بالغسل، إن استطعت أن تزيل العين والأثر هذا أحسن وأجمل وأنقى، وإن لم تستطع فيكفي إزالة العين. الحمد لله في هذه الأزمنة يسر الله للنساء بهذه الحفاظات، يعني وقع بها راحة كثيرة، وإلا كان في الزمن الماضي يقع تحرج على المرأة، ربما تجلس في المكان فما تقوم إلا وقد سال الدم ويظهر في ثوبها، وربما تأخذ المرأة النوع الغليظ من اللباس، لكن مع ذلك بعضها يكون دمها كثير. وأيضا كثير من النساء كانت لا تفرق بين دم الحيض والاستحاضة بسبب الجهل، لكن الحمد لله لطف الله بعباده. ومع ذلك هذه الأمور أصلها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تستثفر. إيش معنى تستثفر؟ أي تستخدم شيئا كالحفاظة بحيث يجتمع فيه الدم السائل ولا يخرج إلى الملابس ولا يتنجس المكان.